بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات النجاة الإسلامية بالمدينة المنورة تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، أما بعد، أيها الإخوة الحضور، لعلكم قرأتم العنوان، عنوان المحاضرة كما سميت أو عنوان الحديث معكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. العقيدة أولا، هذا هو عنوان الحديث. اخترت هذا العنوان نظرا لقلة الحديث حول العقيدة، المشاكل التي يعيشها المجتمع الإسلامي كثيرة، والحديث عنها كثير أيضا، نسمع في الإذاعة ونقرأ في الصحف الكلام حول المشاكل المتنوعة التي يعيشها المجتمع بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، مشاكل الربا ومشاكل التهاون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومشاكل علاقة الجار بالجار، ومشاكل تربية الشباب، مشاكل كثيرة والكلام حولها كثير. ولكن العقيدة وبيانها وتحقيقها والدعوة إليها يقل الكلام حول هذا الموضوع مع أهميته ومع العلم أنه هو الأصل قبل جميع المشاكل التي أشرنا إليها. هذا هو الذي جعلني اخترت هذا العنوان لحديثي معكم.
Praises be to Allah, the Lord of the worlds, and the prayers of Allah and His peace and His mercy and His blessings upon the trustworthy messenger, our Prophet Muhammad, and upon his companions and wives, the mothers of the believers, and the people of the pure and blessed and good people of his family. As for what proceeds, all brothers that are present, you have probably read the title of the lecture as it was named, or the title of the discourse of this blessed night, inshallah, Al-Aqidatu Awwalan, that is, Al-Aqidah first. I chose this title seeing as that very few lectures or discourses are being given about Aqidah. The problems the Muslim community or nation is living through are many, and discussions of these problems are also very many, and we hear from the radio and read in the newspapers the discourses about the various problems that the community is living through in general terms, and the youth in particular, the problems of riba and the problems of being slack in enjoining good and forbidding the evil, and the problems of the relations between neighbors, and the problems of nurturing or bringing up the youth, a lot of problems. And the talk about this is much. However, aqidah and making it clear and fully realizing it and calling to it, the discourse about this issue is rare, keeping in mind the fact of its importance and knowing that it is the foundation before all of the problems that we pointed to. This is what made me choose the title of my discourse with you.
هذه اللفظة لها عدة معاني، من عقد يعقد، من ذلك عقد النكاح وعقد الأهد وعقد العهود وعقد الحبال في الأمور الحسية، ومنها عقد البيوع. العقد يستعمل في الأمور الحسية والأمور المعنوية بمعنى الربط والشد، ويؤخذ من هذا المعنى الاصطلاحي. فانطلاقا من هذا المعنى اللغوي، العقيدة معناها عقد القلب والتصميم الصادق الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية، أن يعقد الإنسان ويعزم عزما لا يتردد فيه فيما يتعلق بالمطالب التي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. المراد بالمطالب الإلهية توحيد العلم والمعرفة، ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد القصد والطلب، وهو توحيد العبادة والنبوات وأمور المعاد كالبعث بعد الموت وما يترتب على ذلك وما يتبع ذلك، والعقيدة في أفعال العباد، والعقيدة في تعريف وتحقيق الإيمان، والعقيدة في الجنة والنار. كل هذه عقائد لا يستغني عنها مرء في حياته، ولو استغنى عن أمور أخرى ولكن لا غنى له ليصبح مسلما مؤمنا يؤمن بربه سبحانه وتعالى، لا بد له من هذه العقيدة. أما توحيد الله تعالى في ربوبيته فأمر لا إشكال فيه، يستوي فيه المؤمن والكافر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. حتى الكفار الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم يؤمنون بأن الله وحده خالق السماوات والأرض، مدبر الأمر من السماء إلى الأرض، خالق الكون والمتصرف في هذا الكون. هذا مقدار يشترك فيه الكافر والمؤمن من التوحيد ومن العقيدة. وأما توحيد الأسماء والصفات بأن نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه من صفات الكمال، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، فهذا النوع أيضا لم يقع فيه نزاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن على قومه فسمعوه ولم يعترضوا على سمع الله وبصره وعلى قدرة الله وإرادته وعلى أنه سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء كما يليق به، وعلى أنه مستوي على عرشه كما يليق بجلاله كما أخبر عن نفسه، وأنه عليم حكيم. لم يعترضوا عندما سمعوا القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى إنهم مسلمون كما سلموا في توحيد الربوبية. ولكن النوع الذي وقعت فيه الخصومة والعداوة الشديدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، وبين جميع الأنبياء وأقوامهم، وبين المصلحين وأممهم، ولا تزال تقع الخصومة والخلاف في ذلك، هو توحيد القصد والطلب، أي توحيد العبادة، أي إفراد الله تعالى بالعبادة، وتصور معنى العبادة، وتصور معنى الشرك، وتصور معنى إفراد الله تعالى بالعبادة. هذا النوع لم يزل، وفيما أعتقد لا يزال محل إشكال دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، أي جماعات من أمتي الأوثان. الأوثان جمع وثن، الوثن كل ما يعبد من دون الله.
So the Sheikh continues, رحمه الله, that عقيدة in the language has many meanings. It comes from عقدة يعقد, that is ذلك عقد النكاح. This is the عقد of نكاح, or the contract of نكاح, the contract, the wedding contract. وعقد العهد, and this is the signing of the finalization of the contract. وعقد العهود, and this is the making firm the people that make contracts. وعقد الحبال, and making knots, عقد, the meaning of knots, making knots in the ropes. From this, and this is from the sensory affairs, and from its meanings, عقد البيوع, that is making final the transactions. عقد is used in sensory affairs and abstract affairs with the meaning of ربط, that is he tied, and or شذ, he made tight, and it is taken from this the technical meaning coming from this linguistic meaning. The meaning of aqidah is the aqdul qalbi, the tying of the qalb, or the knot of the heart, and true submission, taslim al-sadiq, that one that is not mixed with doubt, that taslim or that submission that is not mixed with doubt, in the matalib al-uluhiyya. And the Sheikh will soon tell what he means by matalib al-uluhiyya, that the human ties himself and makes firm resolution, not hesitating in it, what has to do with the matalib, or the request from Allah, that is between him and Allah subhanahu wa ta'ala. And what is meant by al-matalib al-uluhiyya, what is meant by this is tawheed al-ilm, the making one of knowledge, wal-ma'rifa, and it encompasses tawheed al-uluhiyya, the tawheed of worship of Allah, wa tawheed al-asma'i wa sifat, and the tawheed of his names and attributes, wa tawheed al-qasdi wa talab, and the tawheed of direction, that is who you direct your worship to, and requesting things from that person that you directed your worship to. That whatever you directed your worship to, وهو توحيد العبادة, and توحيد القصد والطلب, this is also called توحيد العبادة. That is والنبوات وأمور المعاد, نبوات meaning the different prophets that passed, and أمور المعاد, that is the affairs of the afterlife, والبعث بعد الموت, and the resurrection after death, and what is connected with this, والعقيدة في أفعال العباد, the عقيدة in the actions of the servants. And the aqidah in the realization and the knowing the meaning of iman, and the aqidah in jannah and nar. All of these aqaid, the plural of aqidah, are essential to one in his life. There are things that one can do without, but one cannot do without being Muslim, mu'min, believing in his Rabb subhanahu wa ta'ala. He has to have this here aqidah. As for the tawheed of Allah in his rububiyyah, then this is an affair that has no complications. The mu'min and the kafir are often equal in this. وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. The Shaykh mentioned the ayah, that if you ask them who created the heavens and the earth, they would have said Allah. Even the kuffar, the people of whom the Prophet ﷺ made halal the blood and wealth of them, had the belief that Allah is the only one creator of the heavens and the earth, that He takes care of the affairs from above, creator of the universe and the dispenser of this universe. This is the measurement of what the kafir and the mu'min share with regards to tawheed and aqidah. As for tawheed al-asma'i wa sifat, then we affirm for Allah what He affirmed for Himself from the attributes of perfection, and what His Messenger affirmed for Him from the attributes of perfection. So this type also wasn't victim of much differences, because the Prophet ﷺ read the Qur'an to his people, and they listened, and they didn't oppose the fact of Allah's hearing and sight and power and desire to do whatever He wills. and that he will come on the day of judgment to judge in a way that fits his majesty, and that he is upon his throne in a way that befits his majesty, as he said about himself, and that he is the all-knowing, all-wise. They didn't oppose when they heard the Qur'an from the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, meaning they submitted to these truths just as they submitted to Tawheed al-Rububiyyah. However, the type that had a lot of controversy about it and severe animosity between the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and his people, and between all of the prophets and their peoples, and between the rectifiers or between the rectifiers and their communities, and it ceases not to remain this controversy and differing, is this one, which is Tawheed al-Qasdi wa al-Talab, that is Tawheed al-Ibadah, that is al-Ifradullahi ta'ala bil-Ibadah, making Allah one in worship, and the concept of the meaning of worship, and the concept of the meaning of shirk, and the concept of the meaning of ifradillahi bil-ibadah. That is, what is the meaning of making Allah one in worship? This type did not cease, and in what I believe does not cease to be a source of complication always, because the Prophet ﷺ informed that the hour would not be established until a large portion of my ummah would worship idols, al-awthan, which is a plural of wathan. And the wathan is anything that is worshipped aside from Allah.
المشكلة التي نعانيها مع مجتمعنا المجتمع الإسلامي أقصد بصفة عامة تصور معنى العبادة. إن كثيرا من الناس يتصورون أن العبادة هي الصلاة والزكاة والصيام والحج. إذا أدى هذه الأركان كما يؤديها غيره ولو على طريقة تقليدية يرى نفسه أنه عبد الله وأدى ما عليه من العبادة ولا يبالي بعد ذلك. كونه إذا اشتدت به الأمور يستغيث بغير الله، يجرأ باسم غير الله، ويتقرب بالقربات والنذور إلى غير الله، ويلجأ إلى غير الله ويتوكل على غير الله، يرى أن كل ذلك لا يضر إيمانه، علما بأن هذا هو صميم العقيدة وصميم الإيمان، وأن هذه الأمور محض العبادة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. كون المرء عند الشدة ينسى ربه فيقول يا سيدي فلان خذ بيدي وأغثني، ويجعل النذور في أمواله ليحفظ الصالحون أمواله حوشه ونخله، ويتقرب بالذبائح إلى ضريح السيد فلان والشريف فلان والصالح فلان. هذه هي العبادات التي كان يقدمها المشركون لآلهتهم للات والعزى ومنات وهبل. تلك الآلهة ما كانت الأقوام تسجد لها أو تركع لها، ولكنهم إذا أرادوا أن يسافروا ذهب كل قوم إلى آلهتهم أو إلى إلههم وتمتم عنده وشكى إليه فودعه، فطلب منه أن يحفظه في سفره، يحفظه في نفسه وأهله. وقريش وكفار قريش كانوا يعتزون بعزة، لذلك قال أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإسلام والصحبة يوم أحد كان يقول لنا العزة ولا عزة لكم، يعتز بعزة إلههم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ردوا عليه فقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذا الاعتزاز ماذا يفعلون عند عزة؟ هل سمعتم إنهم يركعون لعزة ويسجدون لها؟ جنية شيطانية كانت في غابة أو في بناء. كل العبادات التي يقدمون لها التواضع لها والخضوع عندها والشكوى إليها واعتقاد أنها تنفعهم عند الله، ولكنها لا تخلق ولا ترزق. وهذا المعنى هو الذي يفعله عوام المسلمين عند كثير من الأضرحة اليوم، ولكن لا يسمون عبادة ولا يسمون الأضرحة والمشاهد والقبور آلهة، بل يسمون قبور الصالحين، وما يفعلون يسمون توسلا ومحبة الصالحين، أي غيروا الأسماء. تغيير الأسماء لا يغير الحقائق. لو أن إنسانا شرب كأسا من الخمر فسماها لبنا أو ماء باردا، هل يتغير الحكم؟ لا يتغير. إذن تقديم هذه القربات للأضرحة والمشاهد ثم تسميتها محبة الصالحين والتوسل بالصالحين لا يغير الحقائق أبدا، إنما هي عبادات تقدم لغير الله تعالى.
The problems that we face with our society, the Muslim community, I mean in general, in the concept of the meaning of ibadah, a lot of the people conceptualize that ibadah is salah and zakah and siyam and hajj. He performed these pillars as other than him performed them, even if in a fashion, if he performs these pillars as other than him performed them, even in a fashion of blind following, he sees himself as having completely worshipped Allah. And all that is upon him to do from ibadah, and he doesn't concern himself after that because his affairs become hard. He seeks relief from other than Allah, has courage in the name of other than Allah, and seeks to become near to by various actions and vows to other than Allah, and invokes other than Allah, and puts trust in other than Allah. He sees that all of this doesn't hurt his iman, knowing that this is the core of aqidah and the core of iman, and these affairs are ibadah purely in themselves. How else would the Prophet sallallahu alaihi wasallam say that dua is ibadah or is the pith of ibadah? Just look at the circumstance of the one who during hardships forgets his Lord, and then he says, "Oh my master so and so, ya sayyidi, take my hand and aghithni, or relieve me," and makes oaths upon his wealth so that the so-called saints can preserve his wealth and property, and make sacrifices to the tomb of master so-and-so and saint so-and-so. So these are the forms of worship that the mushrikun used to conduct to the false gods. For Lat, Uzza, and Manat, and Hubal, the people weren't making ruku' and sujood to these gods. But if they wanted to travel, all of the people went to the gods and complained to them, and then bid them farewell, and then asked of him to preserve him of his in his travel and to preserve his family. The kuffar of Quraysh used to seek respect because of Uzza, that Abu Sufyan said before Allah honored. It is for this reason that Abu Sufyan said before Allah honored him with Islam and with Suhba, that is with being the having the honor to be called a Sahabi, for when he said, "For us is Uzza and there is no Uzza for you," in a way of feeling respect because of Uzza, their God. And the Nabi sallallahu alayhi wasallam said, that is to his companions, when Abu Sufyan made this comment, respond to them and say, "Allahu Mawlana wa la Mawla lakum." Allah is our protector, and there is no protector for you. And what did they used to do in respect of Uzza? Did you hear of them making ruku' or sujood to it? There was a female shaitan present inside a house-type structure. The forms of worship that they presented to her was in the form of having humility and feeling lowly in front of it, and complaining their needs to it, and believing that it benefits them with regard to Allah. But it does not create or sustain anyone. And this is what a lot of the Muslims of today do at many tombs. However, they don't call it ibadah. And they don't call these tombs and graves gods. On the contrary, they call them the graves of the righteous. And what they do is called seeking a means to Allah and love of the righteous. In other words, they change the names. However, the changing of the names doesn't change the reality. If a person drank a cup of wine and named it milk or cold water, does the ruling change? It doesn't change. Therefore, presenting these forms of actions for tombs and then naming it love of the righteous and seeking a means through them to Allah doesn't change the reality of all. Verily, these are acts of worship done for other than Allah Ta'ala.
هذه الحقيقة وإن كان لا يجهلها سكان هذه الأرض وسكان هذا البلد وشباب هذا البلد، ولكن الزوار ومن في معناهم الذين وفدوا إلى هذه البلاد لهم علينا حق لنبين لهم أن ما يجري هناك وما يفعله عوام المسلمين في كثير من الأقطار عبادات صرفت لغير الله، وأن ذلك من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، من النصيحة للمسلمين عامة. ونحن نعيش في الحرمين الشريفين وقد انفتحنا على العالم والعالم وفدت، وهؤلاء الوفود الذين جاءوا طلبا للرزق والمعيشة حيث يأمنون على أنفسهم وأموالهم يجهلون كثيرا وكثيرا في أصول الدين، في العقيدة، في العبادة، فالواجب البيان لهم وتوضيح الحقائق لهم، لنكون بذلك أدينا ما علينا من واجب النصح للمسلمين. إذن العقيدة أولا وقبل كل شيء، وكل شيء بعد العقيدة، وخصوصا ما يتعلق بتوحيد العبادة.
In reality, although not being ignorant of it, the people of this land, that is Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah, and the youth of this country, the visitors and other than them that have come to this country, they have upon us a right for us to make clear to them what goes on and what the Muslims do in many different regions are acts of worship carried out for other than Allah. And this is shirk, because the Prophet ﷺ said, "Ad-dinu nasiha," that religion is giving sincere advice. And from the nasiha to the Muslims in general, while we live in these two blessed sanctuaries, that is the places that hold Medina and Mecca, and we have been opened up to the world, and the world has come, and these wufood or delegates that have come seeking sustenance and livelihood that feel security with regard to themselves and properties, but at the same time are ignorant of the foundations of the deen and aqidah and ibadah. So it is obligatory to make clear these realities to them, so we can from this have fulfilled our obligation of nushi, advice to the Muslims. Therefore, al-aqidatu awwala, aqidah comes first and before everything, and everything comes after aqidah, and especially what is connected to tawheed al-ibadah.
هنا أيضا عقيدة يجهلها كثير من الناس، وهي عقيدة الإرجاء، أي يعتقد كثير من عوام المسلمين يكفي للإيمان أن يقول المرء لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أن يزعم أنه مصدق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضره بعد ذلك أن يترك الصلاة والصيام وجميع الواجبات وأن يرتكب جميع الموبقات والمعاصي، لا يضره ذلك، لأن الإيمان في القلب، لأن المؤمن من يقول لا إله إلا الله وكفى. هذا التصور خطأ، بل الإيمان حقيقة مركبة من القول باللسان والعمل بالأركان والاعتقاد بالقلب. من زعم أنه مؤمن لأنه مصدق بكل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه متلفظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم رأيناه لا يلتزم لا في المأمورات ولا في المنهيات، هذا ناقص الإيمان، ذهب ثلث إيمانه. الإيمان يتألف من القول باللسان، أي التلفظ بالشهادتين، والتصديق بالجنان أي بالقلب، والعمل بالأركان. التصديق الذي في القلب، ما الذي أعلمنا بأنه صادق؟ التصديق في القلب يحتاج إلى شاهد وإلى ما يصدقك في اعتقادك وفي صحة اعتقادك. ما هو التلفظ باللسان؟ قد يقع من المنافق. قد كان المنافقون في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلهم لأنهم في الظاهر مع الصحابة لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، والناس لا يعلمون إلا هذا الظاهر، ولكنهم كفار في قلوبهم وهم في الدرك الأسفل من النار. إذن التلفظ وحده ودعوى التصديق إن لم يكن ما يصدق ذلك التصديق لا يقبل. ما الذي يصدق التصديق؟ الأعمال. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. من رأيته نشيطا في العمل في امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، حريصا على أداء الفرائض والإكثار من النوافل، حريص على اجتناب المحرمات وعلى أداء الأمانات، دل ذلك على عمران قلبه وأن التصديق الذي في قلبه صادق. ذلك التصديق الصادق هو الذي بعثه على هذا العمل. وإذا رأيت إنسانا فاترا كسولا معرضا يقول لا إله إلا الله ويدعي التصديق لكن لا عمل، لا امتثال ولا اجتناب، بارد كسول معرض غير مبال وغير متأثر بالمواعظ والتذكير، ميت القلب، هذا لديه إيمان يحفظ ماله ودمه فقط، ليس لديه ذلك الإيمان الذي يمدح به ويشكر عليه عند الله، لأن الله من أسمائه الشكور، يقبل القليل ويعطي الكثير. إذن الإيمان حقيقة مركبة من هذه الأشياء المذكورة، والطريق إلى الإيمان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا تستطيع أن تعرف الطريق إلى الإيمان إلا باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى دراسة، العلم قبل القول والعمل، لا يأتي العلم بدون طلب، كما لا يأتي الولد بدون زواج، لا بد من أسباب. إذن لا بد من تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لتعرف الطريق إلى الإيمان بالله وإلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الإيمان بكتاب الله وإلى الإيمان باليوم الآخر والعمل لذلك.
Here also is an aqeedah that a lot of people are unaware of, and it is the aqeedah of irja, that a lot of the common folk of the Muslims believe that the saying of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah is enough for iman, or acting as if he is a true believer in everything that the Prophet ﷺ came with, and there is no harm after this if having left the salah and the siyam and all other obligations and having committed all the major sins and acts of disobedience, that this doesn't hurt him, because iman, as they say, is in the heart, because the believer is the one that says La ilaha illallah, and that is enough. This conceptualization is wrong. On the contrary, iman is a reality comprising of saying of the tongue and action from the limbs and conviction from the heart. Whoever thinks that he is a mu'min because he believes in the heart in everything that the Prophet ﷺ came with, and because he says La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, and then we see him not fully committing himself to his responsibilities, not in those things that have been ordered nor in those things that have been prohibited, this one is deficient in iman. A third of his iman has gone. Iman consists of the saying of the tongue, that is uttering the shahadatain and believing with the heart, tasdiqun biljanan, and acting with the limbs, the one that is in the heart, who is the one the one that is in the heart, who is the one that informed us that it is true? Belief in the heart is in need of a witness and in need of what would affirm for you your belief. What is it? Uttering of the tongue can be, what is it? What is it that affirms this belief? Uttering of the tongue can be done by munafiq. The munafiqun at the time of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam used to say La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, and used to pray behind the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. For this, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam didn't see fit to kill them because based on the outside appearance, they were with the Sahaba radiallahu anhum, so that it wouldn't be said that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kills his companions. And the people didn't know except this apparent thing. However, they were kuffar in their hearts, and they have in the bottom most part, they are in the bottom most part of the hellfire. Henceforth, solely uttering and the claim of belief is, if there is nothing to prove this belief, is not accepted. So what is it that proves belief? Actions is what proves belief. And if guidance takes residence in the heart, it becomes active in the acts of worship of the limbs. Whomever you see active in doing actions by carrying out the things ordered and staying away from the things prohibited, guardful over carrying out the obligations and doing much supererogatory acts, guardful over staying away from the prohibited things and fulfilling the trust, this proves that his heart is built up and that the belief that is in his heart is true. This true belief is what set him to do this action. And if you saw a person lazy, prone to turning away, he says La ilaha illallah and claims belief, but no action, not in the way of carrying out and not in the way of staying away from. Cold, lazy, prone to opposition, not carrying out, not having remorse, not being affected by exhortations and reminders, dead of the heart. This one has the iman that preserves the wealth and blood only. He doesn't have that iman that is praised over and is rewarded by with Allah, because Allah from His names is Ash-Shukur. He accepts a little and gives a lot. So iman is a reality composing of these things mentioned, and the path to iman is the sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. That is, you will not be able to know the path to iman except by following what the Prophet sallallahu alaihi wasallam came with, and the knowledge of what the Prophet sallallahu alaihi wasallam needs study. Knowledge comes before speech and action. Knowledge does not come without the seeking of it, just like a child cannot come without marriage. The means are a must, so there has to be present learning about what the Prophet sallallahu alaihi wasallam came with, so you can know the path towards iman in Allah and iman in Rasulullah and alayhi salatu wasalam, and iman in the book of Allah and the last day, and working towards that.
بالإيمان التقليدي هذا أمر لا يجدي أبدا. واعتقاد كثير من الناس إن الأعمال ليست من الإيمان يسمى عند أهل العلم عقيدة الإرجاء. الإرجاء معناه التأخير، تأخير الأعمال من مسمى الإيمان وإخراجها من الدين وأنها من الأمور الثانوية، هذا خطأ. إذا كان الأمر كذلك قد فتحنا الباب للحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، كيف تعاتبهم وتقول لهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ أي كيف تطبق عليهم هذه الآية؟ الله سماهم كفارا وفساقا وظالمين، لكنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويدعون تصديق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كنت مقتنعا بأن الإيمان أو بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وأنه يكفي للإيمان التلفظ أو التصديق أو هما معا، لا سبيل لك أبدا لتحكم على الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وعلى الذين يستبيحون الربا، وعلى الذين يستبيحون الخمور وغير ذلك، لا سبيل لك لتلومهم وتحكم عليهم بالكفر والفسوق والظلم، لأنك وافقت معهم على الإرجاء. هذه عقيدة الإرجاء يقع فيها كثير من الناس من حيث لا يشعرون، وعقيدة الإرجاء منتشرة حيث تنتشر الأشعرية والماتريدية، لأن الأشاعرة والماتريدية كلهم من المرجئين.
As for sufficing with blind iman, then this is an affair that brings no avail, and the belief of a lot of people that actions aren't a part of iman is called by the people of knowledge aqidatul irja. The meaning of irja is at-takhir, pulling back actions from being in the category of iman, and taking out of the concept of deen, and that it is from those secondary matters. That this is wrong. If the affair is like this, it means that we have opened the door for those rulers that judge by other than what Allah has revealed. How can you scold them and say to them, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. That whoever doesn't judge by what Allah has revealed, then he is from the kafirs. How can you use this ayah upon them? Allah has named them kuffar and fusaq, evildoers and zalimeen, wrongdoers. But they say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah and claim belief in what the Prophet came with. If you are satisfied with the fact that a'mal, actions, are not included in the realm of iman, and that it is enough for iman, uttering or belief, or both of them together, then there is no way for you to make judgment upon the people, the rule that rule by other than what Allah has revealed. And upon the ones that make riba permissible, and upon the people that make liquor permissible, and other than that, there is no way you can blame them and pass judgment upon them that they are in kufr and fusuq and dhulm, because you have agreed with them about irja. This is the aqidah of irja. A lot of the people fall into it from aspects they don't even realize. And the aqidah of irja is prevalent wherever the Ash'ari or Maturidi aqidah is present, because the Ash'aira and the Maturidiya, all of them are from the murji'een, that is the people that have aspects of irja in them.
وهذا الارجاء منتشر بين عوام المسلمين من حيث لا يشعرون. ذلك انك تنصح او تعاتب شخصا يترك الصلاه مثلا او يتعاطى بعض المحرمات فيقول دعني الإيمان ها هنا، الإيمان في القلب. طالما الإيمان في القلب لا يضره أن يترك الصلاة وأن يترك جميع الواجبات وأن يرتكب جميع المحرمات، طالما الإيمان في قلبه في زعمه، هذه هي عقيدة الإرجاء. وإن كان القوم القائلون بهذا القول لا يعلمون معنى الإرجاء، ولكن توارثوا هذه العقيدة مع الناس، مع أهل الكلام، سرت إليهم هذه العقيدة عقيدة الإرجاء. لذلك هي عقيدة خطيرة تخرج الأعمال من مسمى الإيمان، وتهون على الناس ترك الواجبات وارتكاب الكبائر والمحرمات. لذلك يجب على طلاب العلم تنبيه الناس إلى هذا المعنى، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. لك أن تقول ما الدليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وقد تكلمت كثيرا، أين الدليل؟ الدليل، بل هناك أدلة. من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله أعلى شعبة من شعب الإيمان، القول باللسان زائد على التصديق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وجعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق من أعمال الجوارح. ولو رأى إنسان قشرة موز في الطريق فأخذته الرأفة والشفقة على الناس وخاف بأن تسبب هذه القشرة سقوط إنسان وانزلاق أحد. بهذا المعنى وبهذه الرحمة وبهذا الاهتمام بالمسلمين أزال عمل بشعبة من شعب الإيمان وأثيب على ذلك. ولو ترك نقص من إيمانه بقدر ما ترك، لأنه ترك شعبة من شعب الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء عمل قلبي، ولا إله إلا الله عمل اللسان، وإماطة الأذى عمل القلب، وإماطة الأذى عمل الجوارح. إذن هذه الثلاثة كلها عد النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان.
And this irja is prevalent amongst the Muslims, the common folk of the Muslims, from aspects they don't realize. This is seen when you scold a person that leaves a prayer, for example, or partakes of certain prohibited things. Then he says, "Leave me, for iman is right here." That is, iman is in the heart. As long as iman is in the heart, it does not harm him if he leaves the salah and leaves all the obligations and commits all the prohibited actions. As long as iman is in the heart, or so he says, this is the aqidah of irja. Even if the people that say this don't know the meaning of irja, however, they inherited this aqidah from the people, and the people of theoretical rhetoric implanted this aqidah in them. And this is a dangerous aqidah that throws out actions from the realm of iman and makes leaving the obligations something insignificant to the people, and also committing the major sins and those things prohibited. For this, it is incumbent upon the students of knowledge to bring to the attention of the people this meaning, and that actions are within the realm of iman. It is for you to say, what is the dalil that actions are within the realm of iman? The dalil, and they are numerous, and from them is the saying of the Messenger sallallahu alayhi wasallam, which means that iman is 16 samad branches. Its highest branch is the saying la ilaha illallah, and then comes removing something from the from the roadway, removing something harmful from the roadway, and haya, or shyness and modesty, is from iman. The Prophet sallallahu alaihi wasallam made la ilaha illallah the highest branch from the branches of iman. The saying of the tongue added to the tasdiq, or the belief, and its lowest part, removing something harmful from the roadway. Removing something harmful from the road or from the actions of the limbs. If one saw a banana skin in the way and overcame him, concern for the people and feared that this skin would cause a person to fall or slip, because of this mercy and concern for the Muslims, he removed it, then he has carried out a branch from the branches of iman and is rewarded for that. And if he left it, if he left it, his iman decreases in accordance with the measure of what he left, because he left off a branch from the branches of iman. And haya, modesty, is a branch of iman. Al haya is an action of the heart, and la ilaha illallah is an action of the tongue, and removing something harmful is an action of the limbs. So then, all these three, the Prophet sallallahu alaihi wasallam counted as being iman.
ويقول الرب سبحانه وتعالى في أوائل سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ارجع إلى الآية وتدبرها. بدأ بإنما، إنما أداة حصر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت ورجت ما عند الله وخافت من عذاب الله، هذا عمل القلب. وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا، أيضا عمل القلب. وعلى ربهم يتوكلون، عمل القلب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، عمل الجوارح. جعلت الآية أعمال القلوب وأعمال الجوارح من حقيقة الإيمان. لذلك قال الله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا. الذين يؤمنون حق الإيمان، الذين يتلفظون لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله صادقا من قلبه، ويعتقد ويصدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على ذلك خوفه من الله إذا ذكر الله، وأن يزداد الإيمان عند تلاوة كلامه، والاعتماد على الله دون غيره، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم لا على غيره يتوكلون. التوكل لا يكون إلا على الله. ثم الذي يدل على صحة هذه الأعمال القلبية أنهم يقيمون الصلاة كما فرضت وكما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما رزقناهم ينفقون. هذا الإنفاق تدخل فيه الزكوات الواجبة والإنفاقات المستحبة كلها، والنفقات كثيرة كلها داخلة في هذا الإنفاق. هذا هو الإيمان كما صورت الآية. وأنتم ترون إن الآية والهدي يصوران معا حقيقة الإيمان، وأن الإيمان ليس مجرد التصديق، وأن الإيمان ليس مجرد التلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله، ولكن الإيمان مؤلف من هذا وذاك وذاك. هكذا صورت الآية وصور الحديث. وهذا المعنى يغيب على كثير من الناس ويقعون في الإرجاء من حيث لا يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات النجاة الإسلامية بالمدينة المنورة تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الإخوة الحضور، لعلكم قرأتم العنوان، عنوان المحاضرة كما سميت، أو عنوان الحديث معكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. العقيدة أولا، هذا هو عنوان الحديث. اخترت هذا العنوان نظرا لقلة الحديث حول العقيدة، المشاكل التي يعيشها المجتمع الإسلامي كثيرة، والحديث عنها كثير أيضا، نسمع في الإذاعة ونقرأ في الصحف الكلام حول المشاكل المتنوعة التي يعيشها المجتمع بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، مشاكل الربا ومشاكل التهاون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومشاكل علاقة الجار بالجار، ومشاكل تربية الشباب، مشاكل كثيرة والكلام حولها كثير. ولكن العقيدة وبيانها وتحقيقها والدعوة إليها يقل الكلام حول هذا الموضوع مع أهميته ومع العلم أنه هو الأصل قبل جميع المشاكل التي أشرنا إليها. هذا هو الذي جعلني اخترت هذا العنوان لحديثي معكم.
Praises be to Allah, the Lord of the worlds, and the praises of Allah and His peace and His mercy and His blessings upon the trustworthy messenger, our Prophet Muhammad, and upon his companions and wives, the mothers of the believers, and the people of the pure and blessed and good people of his family. As for what proceeds, all brothers that are present, you have probably read the title of the lecture as it was named, or the title of the discourse of this blessed night, inshallah, Al-Aqidatu Awwalan, that is, Al-Aqidah first. I chose this title seeing as that very few lectures or discourses are being given about Aqidah. The problem the Muslim community or nation is living through are many, and discussions of these problems are also very many, and we hear from the radio and read in the newspapers the discourses about the various problems that the community is living through in general terms, and the youth in particular, the problems of riba and the problems of being slack in enjoining good and forbidding the evil, and the problems of the relations between neighbors, and the problems of nurturing or bringing up the youth, a lot of problems. And the talk about this is much. However, aqidah and making it clear and fully realizing it and calling to it, the discourse about this issue is rare. Keeping in mind the fact of its importance and knowing that it is the foundation before all of the problems that we pointed to, this is what made me choose the title of my discourse with you.
العقيدة في الأصل في اللغة هذه اللفظة لها عدة معاني، من عقد يعقد، من ذلك عقد النكاح وعقد الأهد وعقد العهود وعقد الحبال في الأمور الحسية، ومنها عقد البيوع. العقد يستعمل في الأمور الحسية والأمور المعنوية بمعنى الربط والشد، ويؤخذ من هذا المعنى الاصطلاحي. فانطلاقا من هذا المعنى اللغوي، العقيدة معناها عقد القلب والتصميم الصادق الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية، أن يعقد الإنسان ويعزم عزما لا يتردد فيه فيما يتعلق بالمطالب التي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. المراد بالمطالب الإلهية توحيد العلم والمعرفة، ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد القصد والطلب، وهو توحيد العبادة والنبوات وأمور المعاد كالبعث بعد الموت وما يترتب على ذلك وما يتبع ذلك، والعقيدة في أفعال العباد، والعقيدة في تعريف وتحقيق الإيمان، والعقيدة في الجنة والنار. كل هذه عقائد لا يستغني عنها مرء في حياته، ولو استغنى عن أمور أخرى ولكن لا غنى له ليصبح مسلما مؤمنا يؤمن بربه سبحانه وتعالى، لا بد له من هذه العقيدة. أما توحيد الله تعالى في ربوبيته فأمر لا إشكال فيه، يستوي فيه المؤمن والكافر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. حتى الكفار الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم يؤمنون بأن الله وحده خالق السماوات والأرض، مدبر الأمر من السماء إلى الأرض، خالق الكون والمتصرف في هذا الكون. هذا مقدار يشترك فيه الكافر والمؤمن من التوحيد ومن العقيدة. وأما توحيد الأسماء والصفات بأن نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه من صفات الكمال وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، فهذا النوع أيضا لم يقع فيه نزاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن على قومه فسمعوه ولم يعترضوا على سمع الله وبصره وعلى قدرة الله وإرادته وعلى أنه سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء كما يليق به، وعلى أنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله كما أخبر عن نفسه، وأنه عليم حكيم. لم يعترضوا عندما سمعوا القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى إنهم مسلمون كما سلموا في توحيد الربوبية. ولكن النوع الذي وقعت فيه الخصومة والعداوة الشديدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه وبين جميع الأنبياء وأقوامهم وبين المصلحين وأممهم، ولا تزال تقع الخصومة والخلاف في ذلك، هو توحيد القصد والطلب، أي توحيد العبادة، أي إفراد الله تعالى بالعبادة وتصور معنى العبادة وتصور معنى الشرك وتصور معنى إفراد الله تعالى بالعبادة. هذا النوع لم يزل، وفيما أعتقد لا يزال محل إشكال دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، أي جماعات من أمتي الأوثان. الأوثان جمع وثن، الوثن كل ما يعبد من دون الله.
So the Sheikh continues, رحمه الله, that عقيدة in the language has many meanings. It comes from عقد يعقد, that is ذلك عقد النكاح. This is the عقد of نكاح, or the contract of نكاح, the contract, the wedding contract. وعقد العهد, and this is the signing of the finalization of the contract. وعقد العهود, and this is the making firm the people that make contracts. وعقد الحبال, and making knots, عقد, the meaning of knots, making knots in the ropes. From this, and this is from the sensory affairs, and from its meanings, عقد البيوع, that is making final the transactions. عقد is used in sensory affairs and abstract affairs with the meaning of rabata, that is, he tied, and or shadda, he made tight. And it is taken from this the technical meaning coming from this linguistic meaning. The meaning of aqidah is the aqdul qalbi, the tying of the qalb, or the knot of the heart, and true submission, taslimus sadiq, that one that is not mixed with doubt, that taslim, or that submission that is not mixed with doubt, in the matalib al-uluhiyya. And the Sheikh will soon tell what he means by matalib al-uluhiyya, that the human ties himself and makes firm resolution, not hesitating in it, what has to do with the matalib, or the request from Allah, that is between him and Allah subhanahu wa ta'ala. And what is meant by al-matalib al-uluhiyya, what is meant by this is tawheed al-ilm, the making one of knowledge, wal-ma'rifah. And it encompasses tawheed al-uluhiyya, the tawheed of worship of Allah, wa tawheed al asma' wa sifat, and the tawheed of His names and attributes, wa tawheed al qasdi wa talab, and the tawheed of direction, that is who you direct your worship to, and requesting things from that person that you directed your worship whatever you directed your worship to. Wa huwa tawheed al ibadah, and al tawheed al qasdi wa talab, this is also called tawheed al ibadah. That is والنبوات وأمور المعاد. نبوات meaning the different prophets that passed, and the أمور المعاد, that is the affairs of the afterlife. والبعث بعد الموت, and the resurrection after death, and what is connected with this. والعقيدة في أفعال العباد, the عقيدة in the actions of the servants, and the عقيدة in the realization and the knowing the meaning of إيمان, and the aqeedah in Jannah and Nar. All of these aqaid, the plural of aqeedah, are essential to one in his life. There are things that one can do without, but one cannot do without being Muslim, mu'min, believing in his Rabb subhanahu wa ta'ala. He has to have this here aqeedah. As for the tawheed of Allah in his rububiyyah, then this is an affair that has no complications. The mu'min and the kafir are often equal in this. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. The Shaykh mentioned the ayah, that if you ask them who created the heavens and the earth, they would have said Allah. Even the kuffar, the people of whom the Prophet ﷺ made halal the blood and wealth of them, had the belief that Allah is the only one creator of the heavens and the earth, that He takes care of the affairs from above. Creator of the universe and the dispenser of this universe. This is the measurement of what the kafir and the mu'min share with regards to tawheed and aqeedah. As for tawheed al-asma'i wa sifat, then we affirm for Allah what He affirmed for Himself from the attributes of perfection, and what His Messenger affirmed for Him from the attributes of perfection. So this type also wasn't victim of much differences, because the Prophet ﷺ read the Qur'an to his people, and they listened, and they didn't oppose the fact of Allah's hearing and sight and power and desire to do whatever He wills, and that He will come on the Day of Judgment to judge in a way that fits His Majesty, and that He is upon His throne in a way that befits His Majesty, as He said about Himself, and that He is the All-Knowing, All-Wise. They didn't oppose when they heard the Qur'an from the Rasul sallallahu alayhi wasallam, meaning they submitted to these truths just as they submitted to Tawheed al-Rububiyyah. However, the type that had a lot of controversy about it, and severe animosity between the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his people, and between all of the prophets and their peoples, and between the rectifiers and their communities, and it ceases not to remain this controversy and differing, is this one, which is tawheed al-qasdi wa talab, that is tawheed al-ibadah, that is al-ifradullah ta'ala bil-ibadah, making Allah one in worship, and the concept of the meaning of worship, and the concept of the meaning of shirk, and the concept of the meaning of ifradillahi bil-ibadah. That is, what is the meaning of making Allah one in worship? This type did not cease, and in what I believe does not cease to be a source of complication always, because the Prophet ﷺ informed that the hour would not be established until a large portion of my ummah would worship idols, al-awthan, which is a plural of wathan. And the wathan is anything that is worshipped aside from Allah.
المشكلة التي نعانيها مع مجتمعنا المجتمع الإسلامي أقصد بصفة عامة تصور معنى العبادة. إن كثيرا من الناس يتصورون أن العبادة هي الصلاة والزكاة والصيام والحج. إذا أدى هذه الأركان كما يؤديها غيره ولو على طريقة تقليدية يرى نفسه أنه عبد الله وأدى ما عليه من العبادة، ولا يبالي بعد ذلك، كونه إذا اشتدت به الأمور يستغيث بغير الله، يجرأ باسم غير الله، ويتقرب بالقربات والنذور إلى غير الله، ويلجأ إلى غير الله، ويتوكل على غير الله، يرى أن كل ذلك لا يضر إيمانه، علما لأن هذا هو صميم العقيدة وصميم الإيمان، وأن هذه الأمور محض العبادة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. كون المرء عند الشدة ينسى ربه فيقول: يا سيدي فلان خذ بيدي وأغثني، ويجعل النذور في أمواله ليحفظ الصالحون أمواله حوشه ونخله، ويتقرب بالذبائح إلى ضريح السيد فلان والشريف فلان والصالح فلان. هذه هي العبادات التي كان يقدمها المشركون لآلهتهم للات والعزى ومنات وهبل. تلك الآلهة ما كانت الأقوام تسجد لها أو تركع لها، ولكنهم إذا أرادوا أن يسافروا ذهب كل قوم إلى آلهتهم أو إلى إلههم وتمتم عنده وشكى إليه فودعه، فطلب منه أن يحفظه في سفره، يحفظه في نفسه وأهله. وقريش وكفار قريش كانوا يعتزون بعزة، لذلك قال أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإسلام والصحبة يوم أحد، كان يقول: لنا العزة ولا عزة لكم، يعتز بعزة إلههم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ردوا عليه فقولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. هذا الاعتزاز ماذا يفعلون عند عزة؟ هل سمعتم إنهم يركعون لعزة ويسجدون لها؟ جنية شيطانية كانت في غابة أو في بناء. كل العبادات التي يقدمون لها التواضع لها والخضوع عندها والشكوى إليها، واعتقاد أنها تنفعهم عند الله، ولكنها لا تخلق ولا ترزق. وهذا المعنى هو الذي يفعله عوام المسلمين عند كثير من الأضرحة اليوم، ولكن لا يسمون عبادة، ولا يسمون الأضرحة والمشاهد والقبور آلهة، بل يسمون قبور الصالحين، وما يفعلون يسمون توسلا ومحبة الصالحين، أي غيروا الأسماء. تغيير الأسماء لا يغير الحقائق. لو أن إنسانا شرب كأسا من الخمر فسماها لبنا أو ماء باردا، هل يتغير الحكم؟ لا يتغير. إذن تقديم هذه القربات للأضرحة والمشاهد ثم تسميتها محبة الصالحين والتوسل بالصالحين لا يغير الحقائق أبدا، إنما هي عبادات تقدم لغير الله تعالى.
The problems that we face with our society, the Muslim community, I mean in general, in the concept of the meaning of ibadah, a lot of the people conceptualize that ibadah is salah and zakah and siyam and hajj. He performed these pillars as other than him performed them, even if in a fashion, if he performs these pillars as other than him performed them, even in a fashion of blind following, he sees himself as having completely worshipped Allah. And all that is upon him to do from ibadah, and he doesn't concern himself after that because his affairs become hard. He seeks relief from other than Allah, has courage in the name of other than Allah, and seeks to become near to by various actions and vows to other than Allah, and invokes other than Allah, and puts trust in other than Allah. He sees that all of this doesn't hurt his iman, knowing that this is the core of aqidah and the core of iman, and these affairs are ibadah purely in themselves. How else would the Prophet ﷺ say that dua is ibadah, or is the pith of ibadah. Just look at the circumstance of the one who during hardships forgets his Lord, and then he says, "Oh, my master so and so, ya Sayyidi, take my hand and aghithni, or relieve me," and makes oaths upon his wealth so that the so-called saints can preserve his wealth and property, and make sacrifices to the tomb of master so-and-so and saint so-and-so. So these are the forms of worship that the mushrikun used to conduct to the false gods. For Lat, Uzza, and Manat, and Hubal, the people weren't making ruku' and sujood to these gods. But if they wanted to travel, all of the people went to the gods and complained to them, and then bid them farewell, and then asked of him to preserve him of his in his travel and to preserve his family. The kuffar of Quraysh used to seek respect because of Uzza, that Abu Sufyan said before Allah honored. It is for this reason that Abu Sufyan said before Allah honored him with Islam and with Suhbah, that is with being the having the honor to be called a Sahabi, for when he said, "For us is Uzza and there is no Uzza for you," in a way of feeling respect because of Uzza, their God. And the Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, that is to his companions, when Abu Sufyan made this comment, respond to them and say, "Allahu Mawlana wa la Mawla lakum." Allah is our protector, and there is no protector for you. And what did they used to do in respect of Uzza? Did you hear of them making ruku' or sujood to it? There was a female shaitan present inside a house-type structure. The forms of worship that they presented to her was in the form of having humility and feeling lowly in front of it, and complaining their needs to it, and believing that it benefits them with regard to Allah. But it does not create or sustain anyone. And this is what a lot of the Muslims of today do at many tombs. However, they don't call it ibadah. And they don't call these tombs and graves gods. On the contrary, they call them the graves of the righteous. And what they do is called seeking a means to Allah and love of the righteous. In other words, they change the names. However, the changing of the names doesn't change the reality. If a person drank a cup of wine and named it milk or cold water, does the ruling change? It doesn't change. Therefore, presenting these forms of actions for tombs and then naming it love of the righteous and seeking a means through them to Allah doesn't change the reality of all. Verily, these are acts of worship done for other than Allah Ta'ala.
هذه الحقيقة وإن كان لا يجهلها سكان هذه الأرض وسكان هذا البلد وشباب هذا البلد، ولكن الزوار ومن في معناهم الذين وفدوا إلى هذه البلاد لهم علينا حق لنبين لهم أن ما يجري هناك وما يفعله عوام المسلمين في كثير من الأقطار عبادات صرفت لغير الله، وأن ذلك من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، من النصيحة للمسلمين عامة، ونحن نعيش في الحرمين الشريفين، وقد انفتحنا على العالم، والعالم وفدت، وهؤلاء الوفود الذين جاءوا طلبا للرزق والمعيشة، حيث يأمنون على أنفسهم وأموالهم يجهلون كثيرا وكثيرا في أصول الدين في العقيدة في العبادة، فالواجب البيان لهم وتوضيح الحقائق لهم، لنكون بذلك أدينا ما علينا من واجب النصح للمسلمين. إذن العقيدة أولا وقبل كل شيء، وكل شيء بعد العقيدة، وخصوصا ما يتعلق
with reality. Although not being ignorant of it, the people of this land, that is Al-Mamlakat Al-Arabiyat Al-Saudiyah, and the youth of this country, the visitors and other than them that have come to this country, they have upon us a right for us to make clear to them what goes on, and what the Muslims do in many different regions are acts of worship carried out for other than Allah. And this is shirk, because the Prophet ﷺ said, "Ad-dinun nasiha," that religion is giving sincere advice. And from the nasiha to the Muslims in general, while we live in these two blessed sanctuaries, that is the places that hold Medina and Mecca, and we have been opened up to the world, and the world has come, and these wufood or delegates that have come seeking sustenance and livelihood that feel security with regard to their selves and properties, but at the same time are ignorant of the foundations of the deen and aqidah and ibadah. So it is obligatory to make clear these realities to them, so we can from this have fulfilled our obligation of nushi, advice to the Muslims. Therefore, al-aqidatu awwala, aqidah comes first and before everything, and everything comes after aqidah, and especially what is connected to tawheed al-ibadah.
هنا أيضا عقيدة يجهلها كثير من الناس وهي عقيدة الإرجاء، أي يعتقد كثير من عوام المسلمين يكفي للإيمان أن يقول المرء لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أن يزعم أنه مصدق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضره بعد ذلك أن يترك الصلاة والصيام وجميع الواجبات وأن يرتكب جميع الموبقات والمعاصي، لا يضره ذلك، لأن الإيمان في القلب، لأن المؤمن من يقول لا إله إلا الله وكفى. هذا التصور خطأ، بل الإيمان حقيقة مركبة من القول باللسان والعمل بالأركان والاعتقاد بالقلب. من زعم أنه مؤمن لأنه مصدق بكل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه متلفذ بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم رأيناه لا يلتزم لا في المأمورات ولا في المنهيات، هذا ناقص الإيمان، ذهب ثلث إيمانه. الإيمان يتألف من القول باللسان، أي التلفظ بالشهادتين، والتصديق بالجنان أي بالقلب، والعمل بالأركان. التصديق الذي في القلب، ما الذي أعلمنا بأنه صادق؟ التصديق في القلب يحتاج إلى شاهد وإلى ما يصدقك في اعتقادك وفي صحة اعتقادك. ما هو التلفظ باللسان؟ قد يقع من المنافق، قد كان المنافقون في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلهم، لأنهم في الظاهر مع الصحابة، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، والناس لا يعلمون إلا هذا الظاهر، ولكنهم كفار في قلوبهم وهم في الدرك الأسفل من النار. إذن التلفظ وحده ودعوى التصديق إن لم يكن ما يصدق ذلك التصديق لا يقبل. ما الذي يصدق التصديق؟ الأعمال. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. من رأيته نشيطا في العمل، في امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، حريصا على أداء الفرائض والإكثار من النوافل، حريص على اجتناب المحرمات وعلى أداء الأمانات، دل ذلك على عمران قلبه، وأن التصديق الذي في قلبه صادق. ذلك التصديق الصادق هو الذي بعثه على هذا العمل. وإذا رأيت إنسانا فاترا كسولا معرضا يقول لا إله إلا الله ويدعي التصديق، لكن لا عمل، لا امتثال ولا اجتناب، بارد كسول معرض غير مبال وغير متأثر بالمواعظ والتذكير، ميت القلب هذا لديه إيمان يحفظ ماله ودمه فقط، ليس لديه ذلك الإيمان الذي يمدح به ويشكر عليه عند الله، لأن الله من أسمائه الشكور، يقبل القليل ويعطي الكثير. إذن الإيمان حقيقة مركبة من هذه الأشياء المذكورة، والطريق إلى الإيمان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا تستطيع أن تعرف الطريق إلى الإيمان إلا باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى دراسة، العلم قبل القول والعمل، لا يأتي العلم بدون طلب، كما لا يأتي الولد بدون زواج، لا بد من أسباب. إذن لا بد من تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لتعرف الطريق إلى الإيمان بالله، وإلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الإيمان بكتاب الله، وإلى الإيمان باليوم الآخر والعمل لذلك.
Here also is an aqidah that a lot of people are unaware of, and it is the aqidah of irja, that a lot of the common folk of the Muslims believe that the saying of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah is enough for iman, or acting as if he is a true believer in everything that the Prophet ﷺ came with, and there is no harm after this if having left the salah and the siyam and all other obligations and having committed all the major sins and acts of disobedience, that this doesn't hurt him, because iman, as they say, is in the heart, because the believer is the one that says La ilaha illallah, and that is enough. This conceptualization is wrong. On the contrary, iman is a reality comprising of saying of the tongue and action from the limbs and conviction from the heart. Whoever thinks that he is a mu'min because he believes in the heart in everything that the Prophet ﷺ came with, and because he says La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, and then we see him not fully committing himself to his responsibilities, not in those things that have been ordered nor in those things that have been prohibited, this one is deficient in iman. A third of his iman has gone. Iman consists of the saying of the tongue, that is uttering the shahadatain and believing with the heart, tasdiqun bil janan, and acting with the limbs. The one that is in the heart, who is the one that is in the heart, who is the one that informed us that it is true. Belief in the heart is in need of a witness and in need of what would affirm for you your belief. What is it? Uttering of the tongue can be, what is it? What is it that affirms this belief? Uttering of the tongue can be done by munafiq. The munafiqun at the time of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam used to say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, and used to pray behind the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. For this, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam didn't see fit to kill them, because based on the outside appearance, they were with the Sahaba radiallahu anhum, so that it wouldn't be said that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kills his companions. And the people didn't know except this apparent thing. However, they were kuffar in their hearts, and they have in the bottom most part, they are in the bottom most part of the hellfire. Henceforth, solely uttering and the claim of belief is, if there is nothing to prove this belief, is not accepted. So what is it that proves belief? Actions is what proves belief. And if guidance takes residence in the heart, it becomes active in the acts of worship of the limbs. Whomever you see active in doing actions by carrying out the things ordered and staying away from the things prohibited, guardful over carrying out the obligations and doing much supererogatory acts, guardful over staying away from the prohibited things and fulfilling the trust, this proves that his heart is built up and that the belief that is in his heart is true. This true belief is what sent him to do this action. And if you saw a person lazy, prone to turning away, he says La ilaha illallah and claims belief, but no action, not in the way of carrying out and not in the way of staying away from. Cold, lazy, prone to opposition, not carrying out, have not having remorse, not being affected by exhortations and reminders, dead of the heart. This one has the iman that preserves the wealth and blood only. He doesn't have that iman that is praised over and is rewarded by with Allah, because Allah from His names is Ash-Shukur. He accepts a little and gives a lot. So iman is a reality composing of these things mentioned, and the path to iman is the sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. That is, you will not be able to know the path to iman except by following what the Prophet sallallahu alaihi wasallam came with, and the knowledge of what the Prophet sallallahu alaihi wasallam needs study. Knowledge comes before speech and action. Knowledge does not come without the seeking of it, just like a child cannot come without marriage. The means are a must, so there has to be present learning about what the Prophet ﷺ came with, so you can know the path towards iman in Allah and iman in Rasulullah and alayhi salatu wasalam, and iman in the Book of Allah and the Last Day, and working towards that.
بالإيمان التقليدي هذا أمر لا يجدي أبدا. واعتقاد كثير من الناس إن الأعمال ليست من الإيمان يسمى عند أهل العلم عقيدة الإرجاء. الإرجاء معناه التأخير، تأخير الأعمال من مسمى الإيمان وإخراجها من الدين وأنها من الأمور الثانوية، هذا خطأ. إذا كان الأمر كذلك قد فتحنا الباب للحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، كيف تعاتبهم وتقول لهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ أي كيف تطبق عليهم هذه الآية؟ الله سماهم كفارا وفساقا وظالمين، لكنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويدعون تصديق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كنت مقتنعا بأن الإيمان أو بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وأنه يكفي للإيمان التلفظ أو التصديق أو هما معا، لا سبيل لك أبدا لتحكم على الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وعلى الذين يستبيحون الربا، وعلى الذين يستبيحون الخمور وغير ذلك، لا سبيل لك لتلومهم وتحكم عليهم بالكفر والفسوق والظلم، لأنك وافقت معهم على الإرجاء. هذه عقيدة الإرجاء يقع فيها كثير من الناس من حيث لا يشعرون. وعقيدة الإرجاء منتشرة حيث تنتشر الأشعرية والماتريدية، لأن الأشاعرة والماتريدية كلهم من المرجئين.
As for sufficing with blind iman, then this is an affair that brings no avail, and the belief of a lot of people that actions aren't a part of iman is called by the people of knowledge aqidatul irja. The meaning of irja is at-takhir, pulling back actions from being in the category of iman, and taking out of the concept of deen, and that it is from those secondary matters, that this is wrong. If the affair is like this, it means that we have opened the door for those rulers that judge by other than what Allah has revealed. How can you scold them and say to them, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. That whoever doesn't judge by what Allah has revealed, then he is from the kafirs. How can you use this ayah upon them? Allah has named them kuffar and fusaq, evildoers and zalimeen, wrongdoers. But they say, لا إله إلا الله محمد رسول الله, and claim belief in what the Prophet ﷺ came with. If you are satisfied with the fact that a'mal, actions, are not included in the realm of iman, and that is, it is enough for iman, uttering or belief or both of them together, then there is no way for you to make judgment upon the people, the rule that rule by other than what Allah has revealed. and upon the ones that make riba permissible, and upon the people that make liquor permissible. And other than that, there is no way you can blame them and pass judgment upon them that they are in kufr and fusuq and dhulm, because you have agreed with them about irja. This is the aqidah of irja. A lot of the people fall into it from aspects they don't even realize. And the aqidah of irja is prevalent wherever the Ash'ari or Maturidi aqidah is present, because the Ash'aira and the Maturidiyya, all of them are from the Murji'een, that is the people that have aspects of irja in them.
وهذا الارجاء منتشر بين عوام المسلمين من حيث لا يشعرون ذلك انك تنصح او تعاتب شخصا يترك الصلاه مثلا او يتعاطى بعض المحرمات فيقول دعني الايمان ها هنا الايمان في القلب طالما الإيمان في القلب لا يضره أن يترك الصلاة وأن يترك جميع الواجبات وأن يرتكب جميع المحرمات طالما الإيمان في قلبه في زعمه هذه هي عقيدة الإرجاء وإن كان القوم القائلون بهذا القول لا يعلمون معنى الإرجاء ولكن توارثوا هذه العقيدة مع الناس مع أهل الكلام سرت إليهم هذه العقيدة عقيدة الإرجاء لذلك هي عقيدة خطيرة تخرج الأعمال من مسمى الإيمان وتهون على الناس ترك الواجبات وارتكاب الكبائر والمحرمات لذلك يجب على طلاب العلم تنبيه الناس إلى هذا المعنى وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لك أن تقول ما الدليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وقد تكلمت كثيرا أين الدليل الدليل بل هناك أدلة من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله أعلى شعبة من شعب الإيمان القول باللسان زائد على التصديق وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وجعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق من أعمال الجوارح ولو رأى إنسان قشرة موز في الطريق فأخذته الرأفة والشفقة على الناس وخاف بأن تسبب هذه القشرة سقوط إنسان وانزلاق أحد بهذا المعنى وبهذه الرحمة وبهذا الاهتمام بالمسلمين أزال عمل بشعبة من شعب الإيمان وأثيب على ذلك ولو ترك نقص من إيمانه بقدر ما ترك لأنه ترك شعبة من شعب الإيمان والحياء شعبة من الإيمان الحياء عمل قلبي ولا إله إلا الله عمل اللسان وإماطة الأذى عمل القلب وإماطة الأذى عمل الجوارح إذن هذه الثلاثة كلها عد النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان
And this irja is prevalent amongst the Muslims, the common folk of the Muslims from aspects they don't realize. This is seen when you scold a person that leaves a prayer, for example, or partakes of certain prohibited things. Then he says, leave me, for iman is right here. That is, iman is in the heart. As long as iman is in the heart, it does not harm him if he leaves the salah and leaves all the obligations and commits all the prohibited actions. As long as iman is in the heart, or so he says, this is the aqidah of irja. even if the people that say this don't know the meaning of irja. However, they inherited this aqidah from the people, and the people of theoretical rhetoric implanted this aqidah in them. And this is a dangerous aqidah that throws out actions from the realm of iman and makes leaving the obligation something insignificant to the people, and also committing the major sins and those things prohibited. For this, it is incumbent upon the students of knowledge to bring to the attention of the people this meaning, and that actions are within the realm of iman. It is for you to say, what is the dalil that actions are within the realm of iman? The dalil, and they are numerous, and from them is the saying of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, which means that iman is 16 samad branches. Its highest branch is the saying la ilaha illallah, and then comes removing something from the from the roadway, removing something harmful from the roadway, and haya, or shyness and modesty, is from iman. The Prophet sallallahu alaihi wasallam made la ilaha illallah the highest branch from the branches of iman. The saying of the tongue added to the tasdiq, or the belief, and its lowest parts, removing something harmful from the roadway. Removing something harmful from the road or from the actions of the limbs. If one saw a banana skin in the way and overcame him, concern for the people and feared that this skin would cause a person to fall or slip, because of this mercy and concern for the Muslims, he removed it. Then he has carried out a branch from the branches of iman and is rewarded for that. And if he left it, if he left it, his iman decreases in accordance with the measure of what he left, because he left off a branch from the branches of iman. And haya, modesty, is a branch of iman. Al haya is an action of the heart, and la ilaha illallah is an action of the tongue, and removing something harmful is an action of the limbs. So then, all these three, the Prophet sallallahu alaihi wasallam counted as being iman.
ويقول الرب سبحانه وتعالى في أوائل سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ارجع إلى الآية وتدبرها. بدأ بإنما، إنما أداة حصر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت ورجت ما عند الله وخافت من عذاب الله، هذا عمل القلب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أيضا عمل القلب. وعلى ربهم يتوكلون، عمل القلب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، عمل الجوارح. جعلت الآية أعمال القلوب وأعمال الجوارح من حقيقة الإيمان، لذلك قال الله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا. الذين يؤمنون حق الإيمان، الذين يتلفظون لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله صادقا من قلبه، ويعتقد ويصدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على ذلك خوفه من الله إذا ذكر الله، وأن يزداد الإيمان عند تلاوة كلامه، والاعتماد على الله دون غيره، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم لا على غيره يتوكلون. التوكل لا يكون إلا على الله. ثم الذي يدل على صحة هذه الأعمال القلبية أنهم يقيمون الصلاة كما فرضت وكما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما رزقناهم ينفقون، هذا الإنفاق تدخل فيه الزكوات الواجبة والإنفاقات المستحبة كلها، والنفقات كثيرة، كلها داخلة في هذا الإنفاق. هذا هو الإيمان كما صورت الآية. وأنتم ترون إن الآية والهدي يصوران معا حقيقة الإيمان، وأن الإيمان ليس مجرد التصديق، وأن الإيمان ليس مجرد التلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله، ولكن الإيمان مؤلف من هذا وذاك وذاك. هكذا صورت الآية وصور الحديث. وهذا المعنى يغيب على كثير من الناس ويقعون في الإرجاء من حيث لا يعلمون.